نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، إذا تأملنا في الشريعة الشريفة وجدنا قدر المسلم عظيما حتى أنه لا يكاد باب من الأبواب أو مسألة من المسائل إلا وتحتوي حقا للمسلم. أما ما ورد في كتاب الله أو عن نبي الله صلى الله عليه وسلم في بيان الحقوق التي بين المسلمين بعضهم وبعض وفي إعلاء قيمة الإنسان المسلم وبيان حرمته في كل شيء في دمه وماله وعرضه وكل الحقوق التي يتمتع بها الإنسان، جعلتها الشريعة للمسلم محفوظة بكتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن المسلم لا يتعجب إذ يجد أن الأمر بالعكس، الشريعة أوامرها كثيرة جدا في الحفاظ على المسلم وفي بيان قيمة المسلم وقدر المسلم وبيان حقوقه، حتى من قرأ تلك النصوص يكاد أن يخاف أن يمر الهواء بجانب المسلم من كثرة هذه النصوص التي تتحسس في أمر المسلم، تتعجب منها. النبي: لا تحسسوا، لا تجسسوا، لا تدابروا، لا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وعامة النصوص: من غشنا فليس منا في التعاملات لأنه سيغش المسلم. أوفوا بالعقود لأن العقد يكون بين المسلم والمسلم. أوفوا بالعهود، وغيرها من النصوص التي تجدها دائما في المعاملات تملأ كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك لا تجد شريعة ولا تجد قانونا عظم أمر الإنسان وجعل قيمته فوق كل شيء، كل شيء مادي قيمة المسلم أعلى منه، لأن المسلم يحمل مادة ويحمل معنى، يحمل جسدا ويحمل روحا. ليس هناك شيء أقدس على وجه الأرض من بيت الله الحرام، يعني عامة، فضلا عن عامة المساجد، فضلا عن عامة البقاع، فضلا عن أي شيء. فإذا عظم النبي صلى الله عليه وسلم المسلم وجعل قدره أعلى من تلك البنية المعظمة التي هي بيت الله الحرام، فليس هناك على وجه الأرض شيء قيمته ترتفع أو تعادل قيمة المسلم. وقيمة المسلم أيها الإخوة ليست شيئا خياليا في الإسلام، لأن بعض الناس يتكلمون عن بعض القيم وتجد أنها أشبه بالخيال وأشبه بالمبالغات، لكن الإسلام عندما بيّن قيمة المسلم إنما بيّنها في مجموعة كبيرة من القوانين، في الحفاظ على دمه، في الحفاظ على عرضه، في الحفاظ على ماله، في الحفاظ عليه من الترويع والتخويف وغيرها، في الحفاظ على كل ما يتعلق بالمسلم. وحتى أنه جعل من الإيمان أن تحب لأخيك المسلم كما تحب لنفسك، وربط المسألة بالإيمان كأنه يقول بأنه لا يستقيم إيمان عبد حتى يعلم أن محبته للخير لأخيه كما يحب لنفسه، وإلا كان أنانيا. وبالعكس من ذلك تجد أن الإسلام أتى أو بيّن كبائر متعددة كلها تتعلق بانتهاك تلك الحقوق، أوجب حقوقا للمسلم وبيّن أيضا محرمات. تجد هذه المحرمات وهذه الكبائر كلها تنصب أيضا على الخلل في علاقة المسلم بالمسلم أو المؤمن بالمؤمن، وهذه من حكمة الشريعة الشريفة، لأن الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم يعلم أن المجتمعات لا يمكن أن تستقيم أو أن تنسجم، لأن الله سبحانه وتعالى إنما فطر الإنسان على التعايش، وحكم وجعل في فطرة الإنسان أن يعيش في مجتمعات، والعيش في مجتمعات قد يؤدي إلى الاحتكاك ويؤدي إلى التعاملات بين الإنسان. لو كان الأمر كذلك لا أمر الله عز وجل الإنسان بأن يبعد عن أخيه وينظر له صحراء أو مكانا بعيدا يعبد فيه ربه سبحانه وتعالى ويبعد عن بقية الناس، لكن الشريعة لم تأمر بذلك، وإنما جبل الله عز وجل الناس في فطرتهم على الاجتماع، وعلى أنه مدني، على أن الإنسان مدني بالطبع يحب أن يعيش مع إخوانه المسلمين. ولذلك لما حكمت الشريعة بهذا وجبل الله عز وجل الناس على التعايش أوجب واجبات متعددة، وإنك لتعجب بأن هذه الواجبات التي كثر الكلام عليها في كتاب الله وسنة النبي وفصلت تفصيلا لم يفصل في أي شيء، تجد أنها مهدرة بين المسلمين، مهدرة بين المؤمنين، وكأن الأمر يسير بالعكس، كأنه كلما اهتمت الشريعة بأمر كان المسلمون أشد إهمالا له. وربما لو كان اهتمام الشريعة خفيفا لربما اهتموا به، لكنه من العجب العجاب كأن المسلمين يسيرون على خط عكسي مع كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فتأتي الشريعة وتعظم حتى تكاد تقدس المسلم وتجعل له حرمة عجيبة وهيبة لكل ما يتعلق بحقوقه. ولذلك كان السلف أشد الناس ابتعادا عن تلك الحرمات، وكانوا أكثر الناس محافظة على تلك الحقوق، لأنه كما قلت إنها جزء من الإيمان. إذا كنت تصلي وتصوم وتحج وتزكي فإن هذه العبادات لا تكفي مع كونك لا تؤدي تلك الحقوق التي بينك وبين إخوانك التي عقدها الله عز وجل بكتابه وبكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالأمر ليس منفصلا. ولذلك لما جاءوا قالوا إن فلانة تصلي وتؤذي جيرانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار. فربطت الشريعة الشريفة ربطا وثيقا بين العبادات وبين المعاملات، وبينت أنه لا يتصور أن ينجو أحد بمجرد العبادة أو أن ينجو أحد بمجرد المعاملة، بل لا بد أن يكون مؤمنا عابدا حسن التعامل حتى ينجو يوم القيامة، وحتى يدخل الجنات، وحتى يرضى عنه ربنا سبحانه وتعالى. ومن أعجب الأشياء أن يجعل معاملة الإنسان لأخيه أن الله سبحانه وتعالى تشجيعا له ودفعا لحسن التعامل أن يجعل أن الله سبحانه وتعالى سيعامله نفس المعاملة. يعني الشريعة الكريمة لما جعلت واجبات أرادت أن تحفز الناس لفعلها، فيقول النبي ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فيربط كأنه إذا رحمتم، كأنه يشجع حتى يجعل أن دعوة من الأدعية المستجابة دعوة المؤمن أو المسلم لأخيه حتى يتشجع الإنسان، يعني يجعل جائزة. حتى أن بعض السلف كان إذا أراد أن يستجاب له دعا لنفسه ولأخيه، لأنه إذا دعا لأخيه أمنت على دعائه الملائكة. فتجد أن الله سبحانه وتعالى ربط رحمته بأنه يرحمك بقدر ما ترحم الناس، وإذا كان العبد في عون أخيه كان الله في عونه، وهكذا كما تعامل الناس يعاملك الله عز وجل حتى يتحفز الناس لتلك المكافآت وتلك الأفضل من الله سبحانه وتعالى في حسن معاملة بعضهم بعضا وفي إقامة تلك الحقوق التي علم الله سبحانه وتعالى أنه يقع إهدارها من الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا. أقول قبلي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أوجب حقوقا للأخوة الإيمانية وفرضها بنص كتابه سبحانه وتعالى، وبينها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا واضحا، وكان قدوة للناس في تعامله وفي قوله وفي فعله وفي أخلاقه. وفي تلك الفترات من الأزمات تظهر الحاجة إلى تلك الأخوة، إنما كلما اشتدت الحاجة إلى واجب من الواجبات كان الأجر أكبر عند الله سبحانه وتعالى. وكلما هجر الناس مبدأ من مبادئ الشريعة أو قاعدة من قواعد الشريعة، كلما أحياها الناس كان أجره كبيرا، كما بينا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وبالعكس من ذلك، من أتى بالسيئة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولذلك هذا أيضا فيه تشجيع لأن يتحفز الناس للإتيان بتلك الخيرات التي تتعلق بالعلاقة بين الناس، لأنه كما قلنا في تلك الفترات من الأزمات والفتن تشتد حاجة الناس إلى ظهور تلك الأخوة في التعامل وفي الإحسان وفي الصدقة وفي المعاملة وفي الحفاظ على الناس. ولكنك تجد المظاهر خلاف ذلك عند المسلمين، فتجد من ينتهز هذه الفرص، فتجد من يضيق على المسلمين بشتى الصور وشتى الطرق، وهذا كله مخالف لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنا قلنا بأن النبي قال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وإذا قلنا بأنه قال: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فإن الجانب المقابل لذلك أنه من آذى الناس فإن الله سبحانه وتعالى يؤذيه، ومن أضر بالناس فإن الله سبحانه وتعالى يضره، ومن افترى على الناس فإن الله سبحانه وتعالى يرد عليه ذلك، والجزاء من جنس العمل، فكما تصنع يصنع بك، وهذا جزاء عادل من الله سبحانه وتعالى. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذكر طرفا يترك الطرف الآخر، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما يريد أن يبشر الناس، ولذلك عندما يقول: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فإذا لم يقل بأنه إذا لم ترحموا من في الأرض لم يرحمكم من في السماء، فإنه بمفهوم المخالفة يفهم ذلك، لكن لطفه صلى الله عليه وسلم وتبشيره اقتضى أن يأتي بالإيجاب ثم يستنبط السلب بعد ذلك. وإذا كان النبي قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فيفهم من ذلك بأن الله سبحانه وتعالى يخذل العبد إذا خذل أخاه، وإذا كان الله سبحانه وتعالى معينا للعبد مساعدا للعبد كلما ساعد أخاه، فإن الله سبحانه وتعالى يرفع يده عن مساعدة العبد إذا أضر بإخوانه وآذاهم. ولذلك أيها الإخوة، في تلك الفترات من آذى المسلمين فكأنه آذى الله سبحانه وتعالى وآذى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المسلمين في حماية الله عز وجل، والذي نص على تلك الحماية وتلك الحرمة هو الله سبحانه وتعالى، وأكدها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الفترات التي أصبحت قيمة المسلم ودم المسلم وحقيقة المسلم وعرض المسلم وحال المسلم أصبح نهبا لكل أحد، وأصبح لا قيمة له عند الناس في تلك الفترات من الفتن. ولذلك كما قلت: إن السلامة كل السلامة أن تخرج من هذه الدنيا وليس في يدك دم أناس ولا مال أناس ولا عرض أناس، والله إنها لنعمة كبيرة يدركها المرء عندما يطول به العمر وعندما تمر به فتن متعددة. وهذه الفتن تدعو الناس إلى انتهاك تلك الحرمات، فتقول: هيا إلى فعل كذا، هيا إلى انتهاك الفرصة، هيا إلى المكاتب، هيا إلى المغانم، ولو على حساب المسلمين، ولو على حساب المؤمنين، ولو على حساب دمائهم وأعراضهم وأموالهم وأحوالهم وما حمته الشريعة منهم، فإنها داعية إلى ذلك. لكن المؤمن في قلبه الإيمان يدعوه إلى خلاف ذلك وإلى الحفاظ على تلك الحقوق التي أمر الله سبحانه وتعالى بالحفاظ عليها. فاتقوا الله أيها المسلمون في أنفسكم، واتقوا الله عز وجل في إخوانكم من المسلمين. لا ينبغي إلا أن تتقي الله عز وجل في إخوانك. من كان في يده خير فليفعله من المسلمين، ومن كان في يده شر فليكف يده وليكف لسانه، لا يؤذي أحدا، فإنه تزداد في تلك الفتن وفي حاجة الناس، إن الأذية في ذلك تزداد وزرها وتزداد كبيرتها. فمن ضيق على الناس في أمر من الأمور، في كهرباء أو بترول أو غيرها، أو غلى الأسعار أو رفع أو عمل، إذا أخذ حقه فقد سلم بذلك. لكنه إذا انتهى الفرصة، وإذا فعل تلك الأفاعيل الخبيثة من محاولة التكسب على أعراض الناس ودماء الناس وأحوال الناس والتكسب في تلك الفتن، فإن حسابه على الله سبحانه وتعالى. فليست أمور الفتن وليست هي فرصة لمن أراد أن ينتهب، لمن أراد أن ينتهز الفرصة، وإنما هي فرصة للتقوى، فرصة لاختبار العباد، فرصة للإيمان، فرصة لإظهار الإيمان الحقيقي، فرصة لإمساك اليد واللسان عن أحوال المسلمين حتى تمر تلك الفتن بسلام، وحتى لا تخرج منها محملا بالأعباء. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذا نص كتاب الله عز وجل. الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، أي بغير ما فعلوا شيئا وبغير ما أجرموا، وليس عقابا على فعل فعلوه، وإنما هو تعد عليهم، وإنما هو إجرام، فقد احتملوا إثما وبهتانا عظيما، أي أنهم احتملوا على أكتافهم الآثام والبهتان الكبير، وسيلقون الله سبحانه وتعالى بذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبرئ أيدينا وألسنتنا من حقوق المسلمين. اللهم يا رب العالمين، ألف بين قلوبنا برحمتك، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم احقن دماءنا يا رب العالمين، اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك، ففرج عنا ما نحن فيه يا رب العالمين. اللهم أنت ربنا وأنت معبودنا وأنت خالقنا، اللهم ليس لنا إلا الله، فاللهم بقوتك فرج عنا يا رب العالمين. اللهم إنك أنت الله الأحد الصمد، فنسألك بأسمائك وصفاتك أن تفرج عنا ما نحن فيه يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الهم والغم والنكد يا رب العالمين. اللهم بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض، اللهم فرجك، اللهم يا مفرج الكروب فرج عنا ما نحن فيه يا رب العالمين. اللهم يا من فرجت عن الأولياء والصالحين فرج عن عبادك المؤمنين يا رب العالمين. يا مغيث المستغيثين أغثنا، اللهم إنا لا نستجير بأحد من الناس ولا نستغيث بأحد من الخلق، اللهم إنما نستجير بك وحدك، وإنما نسألك وحدك، أنت ربنا ونحن عبيدك، فاللهم فرج عنا يا رب العالمين، اللهم فرج عنا يا رب العالمين، اللهم فرجك يا إله العالمين، اللهم أنت ربنا، اللهم فرجك. اللهم يا مغيث المستغيثين أغثنا، ويا مجير المستجيرين أجرنا. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إيمائك، ففرج عنا ما نحن فيه فقد ضاقت نفوسنا. اللهم أنت ربنا وأنت إلهنا وأنت معبودنا، نحن بك نقوم وبقلوبنا بين يديك، فاللهم فرج عنا ما نحن فيه يا ربنا، اللهم فرج عنا ما نحن فيه يا ربنا، اللهم فرج عنا ما نحن فيه يا ربنا. اللهم يا مغيث المستغيثين أغثنا، ويا مجير المستجيرين أجبنا. اللهم فرج عنا ما نحن فيه، اللهم احقن دماءنا يا رب العالمين، اللهم إليك المشتكى، اللهم إليك المشتكى، اللهم إليك المشتكى، نرفع شكوانا إليك، أنت ربنا، أنت مولانا، أنت إلهنا، أنت معبودنا، أنت خالقنا، ففرج عنا ما نحن فيه يا رب العالمين. اللهم عجل بفرجك يا رب العالمين، اللهم عجل بفرجك يا رب العالمين. اللهم كما فرجت عن موسى وعيسى وعن محمد وعن الصالحين، اللهم فرج عنا يا رب العالمين. اللهم عجل بفرجك يا رب العالمين، اللهم عجل بفرجك يا رب العالمين. اللهم يا مغيث المستغيثين اغثنا، ويا مدير المستجيرين اجرنا. اللهم ارحمنا برحمتك يا رحمن يا رحيم يا غفور يا كبير، استر علينا يا رحمن ارحمنا يا غفور اغفر لنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.